هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم المشروع.
الغاية هو الهدف الذي من أجله نتحرك. أنا أتحرك في سبيل الله، وأن التحرك في هذا الميدان هو يتطلب مني أن أصل إلى استعداد بأن أبذل نفسي ومالي. أنا أتحرك في هذا الميدان لأحقق النصر بدين الله والعمل لإعلاء كلمته، وإن كان ذلك بماذا؟ ببذل نفسي ومالي.
قراءة في المشروع القرآني للسيد الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، من إعداد عبد الرحمن القاسم، فكرة عبد الله الفرح، تقديم وضاح السراجي، إخراج عامر حسن.
تحتاج الأمة الإسلامية لمشاريع فكرية قائمة على أساس من الاهتمام بها والإرشاد لها وتوجيهها إلى السبيل الصحيح، ذلك السبيل الذي رسمه الله تعالى لها وأرشدها للسير عليه والابتعاد عن السبل الجائرة التي يرسمها الطغاة والمجرمون ويدعون الناس إليها، لأن سبيل الله تعالى هو السبيل الذي فيه النجاة، بينما سبل الطغاة والمجرمين هي سبل جائرة لا فائدة منها. ولذلك نجد الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه في مشروعه قد ركز على ذلك، حيث بيّن لنا أهمية سبيل الله وحذرنا من سبل الطغاة والمجرمين الجائرة.
والسلام والرحمة والرضوان على شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه. في ذكراه السنوية التي تعود بنا إلى الحديث عن مشروعه العظيم وعن عطائه الكبير وعن جهوده المثمرة التي لا زالت قائمة في واقعنا، عندما نعود إلى تلك المرحلة المهمة والحساسة والخطيرة التي تحرك فيها السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه بمشروعه القرآني العظيم، ندرك أنه بحق شهيد القرآن، وندرك أهمية وقيمة الموقف والخيار الذي اتجه فيه وأسسه وبناه، ونحن اليوم نتحرك على أساسه في مواجهة هذه التحديات الكبيرة والخطيرة التي نواجهها اليوم.
عندما نتأمل في مشروع الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، فإننا نجد أنه ركز كثيرا على قضية تكريم الإنسان وتفضيله وعدم السماح باستعباده، ولذلك فقد استمد من القرآن الكريم ما يؤكد ذلك، بل وعمل على تعزيزه في النفوس وترسيخه في العقول لكي يصنع أمة قوية قادرة على مواجهة الطغاة والمستبدين. ومن أجمل ما نجده في مشروع الشهيد القائد هو أنه حرص على أن يكون لدى الناس ثقافة راسخة لا تهتز، وحرص على التبيين للناس أن الله تعالى هو الذي يجب أن يكون الناس عبيدا له وحده دون غيره، لأن هناك الكثير من الطغاة والمستكبرين يستعبدون الناس ويستذلونهم، وهم أصحاب المشاريع الباطلة والسبل الجائرة. وبأسلوبه الفريد نجد الشهيد القائد سلام الله عليه يقدم كل ذلك وفق أساسيات مهمة تتصل بحياة الإنسان وما أنعم الله تعالى به عليه في الحياة، حيث يوضح أن كل واحد منا يعلم ويقر أن الله تعالى قد تفضل عليه بالنعم وسخر له كل ما في السماوات والأرض ليستفيد منها، وهيأ له أسباب العيش في هذه الدنيا لينعم بها. لكن المشكلة كما يذكر الشهيد القائد أن الإنسان الذي يقر ويعترف أن الذي أنعم عليه وتفضل وهو الله تعالى نراه يجهل أن الذي يهدي هو الله وأنه هو الذي يرسم له المسار الصحيح والسبيل الحق في هذه الحياة وليس أولئك الطغاة والمستكبرين. وهذا هو ما نجد أن الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه ركز عليه بشكل كبير في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الخامس، وذلك في سياق حديثه عن قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. بعد الحديث عن النعم التي عددها الله تعالى في سورة النحل حيث يقول
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. تأمل في هذه الآية، عددنا جملة نعم بدءا من خلق السماوات والأرض ومن خلقنا نحن ومن خلق الأنعام، بعد أن ذكر النعمة الكبرى نعمة الهداية ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وكأنه يقول لنا أنا الذي أهدي وأنا الذي يهمني أمركم وأنا المتكفل والمتكفل برسم الخط الذي تسيرون عليه، خط الهداية فتهتدون به في حياتكم وتهتدون به إلى ما فيه جنة ربكم. كأنه يقول لنا هذا، وهو من له الحظ في أن يهدي، وهو من لا يمكن أن يفرط في هدايته لعباده إذا كان هو الذي يرعاهم هذه الرعاية في شؤون حياتهم.
وهنا يشير الشهيد القائد سلام الله عليه إلى قضية مهمة، وهي أن الله تعالى حينما أنعم على الإنسان بالهداية وحذره من سبل الغواية فإن ذلك من باب مهم، وهي الرحمة والرأفة به، وهذا هو ما لا يمكن أن يكون لدى أصحاب السبل الجائرة، حيث يقول
إن ربكم لرؤوف رحيم. عندما يخلق هذه الأنعام التي سخرها لكم أليس هذا يدل على أنه رؤوف رحيم بكم؟ فكيف يمكن أن يفرط في هدايتكم في أن يرسم لكم خط الهداية الذي تسيرون عليه المتمثل بالكتب والمتمثل بالرسل المتمثل بالقرآن الكريم وبالرسول العظيم صلوات الله عليه وعلى آله؟ هي أول نعمة منه، وهي النعمة التي تكفل بها. فإذا كنتم ترون في هذه النعم التي تشاهدونها من الأنعام وغيرها ما يدل على أن الله رؤوف ورحيم بكم، فتذكروا وتأكدوا بأنه لا يمكن أن يفرط في مجال هدايتكم، وهو الذي نزل هذا القرآن بكله من أجل هدايتكم.
ولكي يرسخ الشهيد القائد سلام الله عليه في نفوسنا تلك الحقيقة فإنه يقدم لنا إرشادا مهما يجب أن نعمل به، وهو أن نتيقن أن من رعانا هذه الرعاية في حياتنا بهذه النعم الواسعة التي لم ينس أن يلحظ فيها جانب الجمال لا يمكن أن يفرط في الهداية، ولا يمكن أن يتركنا دون أن يهدينا لما فيه صلاحنا في الدنيا والآخرة، حيث يقول سلام الله عليه
هو يقول لنا أن نقطع على أنفسنا من منطلق الثقة به، أنما رعانا هذه الرعاية في حياتنا بهذه النعم الواسعة التي لم ينسى أن يلحظ فيها جانب الجمال لا يمكن أن يفرط في الهداية، لا يمكن أن يتركنا حائرين في هذه الدنيا، لا يمكن أن يضيعنا، إنه رؤوف رحيم، إنه رؤوف رحيم. ولهذا قال هنا في متوسط الآيات التي تحدث فيها عن النعم المادية يقول وعلى الله قصد السبيل، عليه هو ليس إليكم هذا المجال.
إن الشهيد القائد سلام الله عليه يريد أن يقدم لنا حقيقة ثابتة ومهمة، وهي أن الله تعالى هو من يملك أن يهدينا ويرشدنا، أن سبيله هو السبيل الوحيد الذي فيه الهداية والصلاح لنا في الدنيا والآخرة، لأنه في المقابل هناك سبل أخرى هي سبل المجرمين والظالمين، وهم الذين يرسمون سبلا من الضلال يدعون الناس إلى السير عليها مع أنها سبل جائرة وظالمة، وهذا هو ما أشار إليه الشهيد القائد بقوله:
ومنها الجائر. ومن السبل في هذه الحياة ما هو الجائر؟ إذا كانت السبل متعددة في الحياة ويأتي المجرمون والظالمون فيرسمون سبلا من الضلال يدعون الناس إلى السير عليها، فهو يقول: أنا لا أنساكم لا أنساكم، وأنا الذي سأتكفل بهدايتكم ورسم السبيل القاصد الصراط المستقيم الذي هو هداية حقيقية لكم في هذه الحياة، ولو شاء لهداكم أجمعين، وأن يوحي إلى كل شخص.
ومن هنا ينطلق بنا الشهيد القائد إلى قضية أساسية نراها في واقع المسلمين اليوم، وهي ما يقال عنها التشريع والتقنين، حيث نراه ينبهنا ويرشدنا إلى أن نعتمد في ذلك على القرآن الكريم وعلى أهل البيت عليهم السلام، وليس على القوانين التي يضعها أعداء الأمة الكافرون بكتاب الله ورسوله. وهذا هو ما أشار إليه سلام الله عليه بقوله:
ونحن في حالات التقرير والتشريع كما يقولون، يجب أن نعتمد على القرآن الكريم وعلى أهل البيت، على ورثة الكتاب، وليس فقط أن ندرس جوارين ثم نقول نحن مقللون ثم ننطلق لنضع جوارين ونصدر جوارين ونحاول أن نستفيد من القانون المصري الذي هو مستفيد من القانون الفرنسي أو البريطاني وهكذا، فتنتهي المسألة وإذا بنا نوصل إلى داخل أوطاننا ما جننه أعداؤنا الذين انطلقوا ليقللوا لأنفسهم لأنهم كافرون بكتاب الله، كافرون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، كأنه ليس فيما بين يدينا من الهدى ما يمكن أن يتناول شؤون الحياة ومستجدات الحياة.
إذن الشهيد القائد سلام الله عليه هنا يحذرنا من أن نعتمد على أعدائنا في وضع القوانين التي نريد أن نسير عليها، لأننا في هذه الحالة نظهر وكأنه ليس فيما بين أيدينا من الهدى ما يمكن أن يتناول شؤون الحياة ومستجدات الحياة، مع أننا نملك أفضل دستور وأفضل قانون إنجاز التعبير، وهو القرآن الكريم الذي فيه كل ما نحتاج إليه. ولذلك وتأكيدا لما طرحه الشهيد القائد سلام الله عليه في هذا المجال، فإن من أهم النماذج الذي نستطيع أن نشير إليه ونذكر أنه من أهم القوانين إن صح التعبير أو الدساتير أو الوثائق، سميها ما شئت، والذي نستطيع أن نعتمد عليه في القوانين والتشريعات، هو عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر، حيث يتفق الكثير من العلماء والباحثين والمؤرخين على أن عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى واليه على مصر مالك الأشتر يعد أهم وأبرز وثيقة سياسية شاملة المعاني والدلالات والأبعاد والمضامين لإدارة شؤون الدولة والحكم ورعاية مصالح الناس وإشاعة العدل والمساواة بينهم، كما أن العهد هو بمثابة دستور متكامل وفق المفاهيم والأدبيات السياسية السائدة في عالم الساسة الحديث، بل وأكثر من ذلك، فقد مثل الإطار الجامع والشامل للمجتمع بشتى تنوعاته الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية وحتى الدينية، انطلاقا من الفهم القرآني والإنساني السليم لدور ومهمة الحاكم وماهية واجباته حيال الرعية، فضلا عن أهمية أن يكون الحاكم قدوة ومثالا يحتذى به في البساطة والزهد والتقوى والرفق واللين والتضحية والعطاء.
لاح الحسين البدر بدرا ساطعا وسنى رؤاه بليلنا وقاد دوى بصرخته وحيدا في الورى فتزلزلت من صوته الأطواد.
لاح الحسين البدر بدرا صادعا وسنى رؤاه بليلنا وقاد
دوى بصرخته وحيدا في الورى فتزلزلت من صوته الأطواد. كم حاولوا محوا لآيات الهدى
إننا دائما بحاجة ماسة إلى التعمق في مشروع الشهيد القائد، فمن خلاله سنكتشف الكثير من الأساسيات التي نحتاج إليها في هذه الحياة، لأن ذلك المشروع ومشروع منطلقه القرآن الكريم الذي قال الله تعالى عنه: ما فرطنا في الكتاب من شيء.
كنتم مع المشروع.
أنا عندما أحدثكم لا آتي بجديد من كتاب الله سبحانه وتعالى الذي عرفه من هو أكبر مني سنا من الحاضرين ومن غيرهم، ومن أقوال أئمة أهل البيت ومنهج أهل البيت كالإمام الهادي وغيره من قدماء العترة عليه السلام، فنحن لم نأتي بجديد، إنما نشكو من الجديد. نحن نشكو من الجديد الذي هو دخيل على أهل البيت وعلى الغيرية، أنه هو الذي ضربنا، هو الذي أثر علينا، هو الذي قبل كلمتنا، هو الذي جعلنا أدلة مستضعفين، جعلنا نصمت على الرغم مما يواجه به الإسلام والمسلمون من قبل أعداء الله. فأنا شخصيا لا أزول جديدا كتاب الله وما نعلمه من قدماء أهل البيت عليهم السلام ومنهجهم.
قراءة في المشروع القرآني للسيد الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي. المشروع من إخراج عامر حسن.